الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إن الأمر الأول إن كان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال عليكم السلام، كما هو قضية الأمر الثاني. صبحكم الله بالخير. كان كلامنا في أنه يمكن أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر بالأمر الثاني، ورد عليه صاحب الكفاية بجوابين. الأول أنه لم نجد في كتب وفي الأبواب الفقهية العبادية صدور أمرين أحدهما تعلق بذات العبادة والآخر تعلق بقصد الأمر الأول، لذلك في مقام الإثبات لا يمكن الالتزام بثبوت الأمرين لفقدان الدليل عليهما. والجواب الآخر أو الجواب الثاني هو المناقشة في مقام الثبوت، وهو أنه لو سلمنا أن هناك أمران ولكن لا يمكن جعلهما في مقام الثبوت. لماذا؟ لأن الأمر الأول لا يخلو من إحدى حالتين: إما يحصل الامتثال به بإتيان متعلقه من دون قصد الأمر، فإذن لا حاجة إلى الأمر الثاني الذي يأمر المكلف أن يأتي بالمأمور به بقصد الأمر، وإما أنه الامتثال لا يتحقق إلا بقصد الأمر، فإن العقل يحكم بثبوت قصد الأمر في المتعلق، لأن غرض المولى لا يتحقق إلا بقصد الأمر، وبناء على ذلك لا حاجة إلى الأمر الثاني. فعلى كل حال الأمر الثاني جعله لغو، لأنه إن حصل الامتثال بالنسبة إلى الأمر الأول من دون قصد الأمر فلا وجه لصدور الأمر الثاني. إن لم يحصل الامتثال ولم يحصل غرض المولى إلا بأن يؤتى بالأمر الأول بقصد أمره، يعني يؤتى بمتعلقه بقصد أمره، إذا كان العقل يحكم هذا الحكم ويحكم باعتبار قصد الأمر في متعلق وفي امتثال الأمر الأول، إذن لا حاجة لجعل الأمر الثاني، لأن العقل يغنينا عن جعل الأمر الثاني. إذن ثبوتا هم لا يمكن أن نلتزم بثبوت أمرين، فضلا عن إثباتا الذي تقدم أنه لم نجد في الأبواب الفقهية العبادية ورود أمرين أحدهما أو أحدهما تعلق بذات العبادة والآخر بقصد إتيانها بقصد الأمر، أي بقصد الأمر الأول. هذا كله إذا كان الملاك في عبادية العبادة قصد أمر الامتثال أو قصد الأمر الذي تعلق بالعبادة. أما إذا قلنا أن مراد من ملاك العبادية حسن الفعل، أنا إذا أحرزت أن هذا الفعل عند المولى حسن فأأتي بعنوان أنه حسن عند المولى أو مرضي عند المولى أو يكسب رضا المولى وما شاكل ذلك، فيكون عبادة بعد تخلص من قصد الأمر وإشكال الدور وأمثال ذلك. يعني نقول العبادة ما هي؟ العبادة كل فعل يكون حسنا في نظر المولى، كل فعل يكون فيها قرب والتقرب به إلى المولى، فإذا قصدت التقرب إذا قصدت ذلك الحزن وقع عبادة. أما إذا لا، أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا من باب كسب رضا الله، من باب حفظ مصالحك الشخصية أو مصالحك الاجتماعية، هذا ليس عبادة. مرة أنت تأمر لوجه الله، تأمر حبا لله، تنهى عن المنكر قربة إلى الله، خب هذا يكون عبادة. عليكم السلام ورحمة الله. إذن إذا كان ملاك العبادية مو قصد الأمر وإنما حسن الفعل إضافة الفعل أو التقرب به إلى المولى يكفي في عبادية العبادة، ولا حاجة إلى أخذ قصد الأمر حتى نقع في إشكال الدور والإشكالات التي أخذناها في البحوث السابقة.
لكن الموضوع نسيبنا أمر بالعبادة.
نعم. بعد ما أنا بعد ما جاء الأمر وتعلق بالصلاة، بحسب الأمر كشفت أن الصلاة أمر حسن عند المولى، لأنه لو لم تكن حسنة الصلاة لما أمر بها المولى. عندما أمرني بزيارة الإمام الحسين عليه السلام، هذا الأمر يكشف عن حسن الزيارة عند المولى، أو أن هذه الزيارة مقربة إلى المولى. في مقام الامتثال أتقرب بهذه الزيارة إلى الله، مو أنه في مقام الامتثال أقصد الأمر المتعلق بالزيارة، حتى نقع في إشكال الدور والإشكالات التي جرت من وراء إشكال الدور. إذن إذا فسرنا العبادة بالفعل الحسن أو المضاف إلى الله أو المتقرب به إلى الله تعالى، نتخلص من كل هذه الإشكالات والدقائق والظرائف التي تقدم ذكرها.
بالتالي راح يكون هذا أعم من الأمر.
أي نعم، إذا أحرزت من غير طريق الأمر، مثلا ما عندي أمر ولكن العقل يحكم بأن هذا الشيء حسن عند المولى، مرة أنا أعدل بين الزوجتين على أساس أن العدالة يحكم بها العقل، مرة أنه أنا أعدل بين الزوجتين على أساس أنها مرضية عند الله محبوبة عند الله، فصير عبادة. وإن لم يكن هناك نفرض ما بالمثال أمر بالعدالة بين الزوجتين، بناء على هذا راح يكون مفهوم العبادة مفهوم أوسع من المأمور به. قد يكون الشيء مأمور به وعبادة، وقد يكون الشيء غير مأمور به ولكن عبادة، لأن أنا أضفته إلى المولى. وهذا ما نقرأه في سيرة بعض علمائنا، أنه حتى في المباحات والمستحبات التي لم يثبت فيها الاستحباب بطريق أو دليل معتبر، كان يقصد بها القربة المطلقة حتى يحصل فيها الثواب، لذلك كل أعماله كان عبادة. كان يشرب الماء بنية أن يتقوى للصلاة، أو يأكل شيئا في السحور بنية أن يصوم، يعني كان يقصد في كل مباحاته الإضافة إلى الله تعالى، فيكون كله عبادة ويحصل فيها الثواب.
هذا الكلام لا يجري في المولى العرفي، والعرف ما يرى هذا الشيء، يعني الأمر قصد الامتثال، أما يعني لو كان العبد يرى أن هذا الشيء.
ليش؟ لأن في المولى العرفي العبد يريد يتقرب إلى مولاه، يعمل عمل الذي المولى لم يأمره، بس يدري أن المولى يحب هذا العمل.
لم يصدر الأمر
حتى لو صدر الأمر، يقول أنا حبا للمولى أعمل هذا العمل مو لأمره. مع ذلك العقلاء يقولون جيد، أنت تقربت إلى المولى، لأن الهدف أن تكون عزيزا ومكرما وتكريما للمولى، وأنت بفعلك هذا تكرمت وعززت نفسك عند المولى، وإن كان أنت مو قصدك امتثال الأمر ماكو معنى. صاحب الكفاية يقول هذا الوجه مناسب وجيد، يمكن واحد يلتزم به، ولكن المشكلة أنه ماكو دليل على اعتباره. ليش؟ لأنه أنت إذا في مقام الامتثال قصدت أمر المولى في الامتثال، بلا شك أنه تحقق الامتثال. أما أنه إذا قصدت القربة المطلقة أو الحسن الفعل أو إضافة الفعل إلى المولى، نعم يكون عبادة، ولكن من أين تحرز أن يكون امتثالا؟ لأن العقل يقول لعل المولى يريد منك الامتثال بقصد الأمر، لا بمطلق فعل عبادي أو التقرب إليه. لذلك الدليل على أن هذه الأمور لم تكن معتبرة هذا، أنه أنت لو صليت بقصد امتثال الأمر قطعا امتثلت التكليف، أما إذا صليت بدون قصد الأمر عليكم السلام ورحمة الله، وإنما صليت بعنوان أن الصلاة أمر حسن عليكم السلام ورحمة الله، وأن الصلاة أمر محبوب عند الله تعالى، ممكن أن العقل يقول أن المولى لم يقبل منك هذه الصلاة، وإنما يقبل منك فقط الصلاة التي بقصد امتثال الأمر. بقصد امتثال الأمر محرز الامتثال ومسقط للتكليف، أما غيره لم يقم دليل عليه، ممكن أن يكون عند المولى مقبول ولكن في مقام الإثبات لا دليل عليه. لذلك دار البحث كله بين الأصوليين حول قصد الأمر، لأنه قصد الأمر إذا كان موجودا في الأمر وفي الامتثال قطعا، عليكم السلام ورحمة الله، قطعا كان الامتثال يحصل. أما إذا لم يكن قصد الأمر موجودا، هذا أول الكلام يحتاج إلى دليل، ولم يقم دليل على اعتبار غير قصد الأمر في الأمور العبادية. نطبق البحث. قلت مضافا إلى القاطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد، هذا الجواب عن الإشكال، وهو أنه يمكن أن نأخذ قصد الأمر في متعلق الأمر بأمرين. صاحب الكفاية أجاب بجوابين. جواب الأول إثباتي أنه نحن لم نجد في باب العبادات أمرين، مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد، هذا مناقشة إثباتية. كغيرها من الواجبات والمستحبات، غاية الأمر يدور مدار الامتثال وجودا وعدما فيها، أي في الواجبات والمستحبات المثوبات والعقوبات، بخلاف ما عداها يعني التوصليات، فيدور فيها خصوص المثوبات يعني في غير العبادات، فقط الثواب يدور مدار قصد الأمر، أما العقاب وعدم العقاب ما له علاقة بالأمر، هو ترك الفعل وعدم ترك الفعل. وأما العقوبة فمترتبة على ترك الطاعة ومطلق الموافقة، يعني بمجرد ما ترك الموافقة وترك الطاعة يستحق العقوبة، هسه بلا فرق بين أن يكون الواجب تعبديا أو توصليا، إذن الفرق بين الواجب التعبدي والتوصلي في الثواب، هذا أن التعبدي مشروط بقصد الأمر حتى يترتب عليه الثواب، التعبدي التوصل إلى ليس مشروطا، فإنه يحصل الثواب مطلقا سواء قصد الأمر أو لم يقصد الأمر. هذا الجواب الأول، جواب الإثباتي. الجواب الثاني إن الأمر الأول يعني الذي تعلق بالصلاة بما هي هي، إن كان يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد به الامتثال كما هو مقتضى الأمر الثاني، لأن الأمر الثاني لم يعتبر فيه قصده، وإنما الأمر الثاني تعلق بإتيان الصلاة بقصد الأمر الأول، لذلك الأمر الثاني أمر توصلي وليس أمرا تعبديا، لذلك يقول كما هو مقتضى الأمر الثاني، يعني لا يعتبر فيه قصد الأمر، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول بدون قصد امتثاله، لا يبقى مجال، عبارة أخرى يعني لا وجه لجعل الأمر الثاني. إحنا إذا قلنا بالصلاة يتحقق الامتثال بالنسبة للأمر الأول، إذن لماذا المولى أمرني بالأمر الثاني أنه ائت بالصلاة بقصد الأمر الأول؟ فلا يبقى مجال لموافقة الأمر الثاني مع موافقة الأمر الأول بدون قصد امتثاله، هذا لا مجال للموافقة يعني لا مجال للامتثال، وإذا لم يكن مجال الامتثال يكفي عن أنه يكشف عدم الامتثال عن عدم الجعل، لأنه يستلزم اللغوية، كيف يكون أمر ولا وجه للامتثال به؟ الأمر الغرض منه جعل الداعي وتحريك العبد نحو الامتثال، إذا لم يكن للأمر امتثال إذن لا وجه لثبوت الأمر. فلا يتوسل الآمر إلى غرضه بهذه الحيلة والوسيلة، وإن لم يكن يسقط بذلك، أو وإن لم يكد يسقط بذلك، يعني يسقط بشنو؟ بمجرد الامتثال، وإنما لا يسقط الأمر الأول إلا بقصد الأمر، فلا يكاد له وجه، أي فلا يكاد له أي للأمر الثاني وجه، عفوا، فلا يكاد يكون له أي لعدم السقوط، لعدم السقوط وجه إلا عدم حصول غرض المولى بذلك من أمره، يعني لا يحصل غرض المولى بامتثال الصلاة بدون قصد الأمر، لذلك نقول الأمر الأول لا يسقط إلا مع قصد الأمر، فإذن هذا يكشف عن أن غرض المولى بمطلق الامتثال ما يتحقق، وإنما يتحقق بالصلاة التي يؤتى بها بقصد الأمر، إلا عدم حصول غرض المولى بذلك يعني بما أتى به من دون قصد أمر من أمره، أي من أمره الأول، لاستحالة سقوط الأمر الأول مع عدم حصوله، يعني مع عدم حصول الغرض، والمراد من الغرض ما هو؟ أن تكون الصلاة عبادية، والمفروض أن عبادية الصلاة مبنية على قصد الأمر، إذن لم يقصد الأمر لم تقع الصلاة عبادية، لم تقع الصلاة عبادية لم يحصل غرض المولى، لم يحصل غرض المولى لا يسقط الأمر. هذا كلها مترتبة واحدة على الأخرى. وإلا يعني إذا فرضنا أن الأمر يسقط بمجرد إتيان الصلاة بدون قصد الأمر لما كان موجبا لحدوثه، يعني ما كان هناك وجه لحدوث الأمر الثاني وعليه. يعني وبناء على هذا إذا قلنا أن العاقل هكذا يقول، يقول أمر الأول لا يسقط إلا بقصد الأمر، إذن بعد لماذا يأمر المولى بالأمر الثاني؟ أمر الثاني لغو، لأن العقل حاكم في المقام ويغني حكم العقل عن صدور الأمر الثاني بإتيان الصلاة بقصد الأمر الأول. وإلا يعني إذا لم نقل بسقوط الأمر بعدم سقوط الأمر وقلنا أن الأمر يسقط يعني بعبارة أخرى لما كان موجبا لحدوثه، أي حدوث هذا الأمر، لأنه المفروض أن الأمر أمر عبادي والأمر العبادي مشروط بقصد الأمر. إذا قلنا أنه يسقط بامتثال الصلاة بدون قصد الأمر فإذا معنات الأمر العبادي ليس عباديا، فإذا شنو الوجه لحدوث الأمر العبادي؟ وعليه يعني إذا أحرزنا هذا المعنى وقلنا أن الأمر الأول لا يسقط بالامتثال مطلق وإنما يسقط بالامتثال المشروط، لا حاجة في الوصول إلى غرض المولى إلى وسيلة تعدد الأمر. لماذا لا نحتاج إلى وسيلة تعدد الأمر؟ لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الأمر بمجرد موافقة الأمر بوجوب الموافقة على نحو يحصل به غرضه. خب ووجوب الموافقة على نحو يحصل به غرض المولى ماذا؟ أن يكون بقصد الأمر، إشارة إلى قاعدة الاشتغال. هذا يرجع إلى قاعدة الاشتغال كلام صاحب الكفاية، يقول العقل يقول أنا إذا أنت صليت بدون قصد الأمر أشك في فراق ذمتك، أما إذا صليت مع قصد الأمر قطعا ذمتك فرغت. إذن ما دام العقل يحكم بذلك لا وجه لأن المولى يأمرني أمرا ثانيا ويقول امتثل الأمر الأول بقصده، لا حاجة إلى ذلك ما دام العقل يحكم بالاشتغال مع عدم حصول غرض الأمر بمجرد موافقة الأمر. هنا الإفلام الأمر إفلام العهد يعني الأمر الأول، بوجوب الموافقة على نحو يعني العقل يستقل بماذا؟ بوجوب الموافقة، هذا قاعدة الاشتغال، على نحو يحصل بذلك غرض المولى فيسقط أمره، وهذا لا يحصل إلا بامتثاله بقصد الأمر. هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، وأما إذا كان التقرب المعتبر في العبادة يعني ماذا؟ يعني ملاك العبادية بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه. طيب داعي حسنه شلون يتحقق؟ مرة أنا الحسن الفعل ما أعلم به، مثلا ما أدري أن صلاة الصبح حسنة أو غير حسنة، عندما المولى أمرني أن تصلي بين الطلوعين ركعتين أنا أكشف حسنها، وإلا لولا أمر الشارع العقل البشري ما يوصل إلى حسن الصلاة بهذه الكيفية وفي هذا الوقت المعين. كذلك صلاة الظهر، كذلك صلاة العصر، كذلك صلاة المغرب والعشاء، أصلا الصلاة بأجمعها صار خسوف، صار كسوف، العقل وين يفهم أنه لا بد من الصلاة؟ وإنما من أمر المولى بالخسوف والكسوف إحنا نكشف أن هذا العمل حسن. هناك رأي آخر أن ملاك العبادية هو أن نحرز أن الفعل حسن ونأتي به بعنوان أنه حسن، هسا سواء كان إحرازه بالأمر مثل الصلوات أم كان إحرازه بالعقل مثل العدالة، مثل شنو؟ مثل إعانة الفقير، قضاء حاجة المؤمن، هذن أمور عقلية العقل يحكم بأن هذه كلها في حسن وحسن عند الشارع. أنا عندما أأتي وأساعد الفقير على معيشته لوجه الله لأنه حسن صار عبادة، مرة أنه أنا أساعد الفقير على أساس أنه شنو؟ أنا أحب هذا الفقير، أو هذا الفقير ابن عمي يصير، أو أنه أريد أن أرائي للناس أقولهم أن أنا قاعد أساعد الفقير حتى أكون رجلا ممدوحا عندهم، خو هذا ليس عبادة. أما مرة أنه أنا أحرزت أن هذه المساعدة حسنة عند الشارع وأقصد فيها التقرب إلى الله، هذا عبادة. بعد هنا ما عندنا إشكال الدور وأخذ قصد الأمر وأنه تأخر الشيء عن مرتبة عن مرتبته برتبتين أو تقدمه على مرتبته برتبتين، لأن حسن الفعل والقرب إلى الله والتقرب به إلى الله هذه العناوين لم تؤخذ من الأمر. صح أن الأمر له دور في هذه العناوين في كشفها، أما مو أن حسن الصلاة متوقف على الأمر. نعم لقصور عقلي ما أقدر أكشف الحسن إلا بالأمر، أما مو أن حسن الصلاة متوقف على أمر المولى. الصلاة ذات مصلحة ذاتية سواء أمر المولى بها أو لم يأمر بها. خب لأن عقلي قاصر في مقام الإثبات، لذلك احنا نقول لا فرق بين الصلاة المكشوفة بالأمر من حيث الحسن وبين العدل أو العدالة التي مكشوفة حسنها بحكم العقل. النتيجة الصلاة والعدل كلاهما حسنان عند المولى، أنا إذا قصدت بهما التقرب إلى الله وقع عبادة. صاحب الكفاية يقول ماكو مانع، هذا الرأي رأي جيد، وهذا رأي بعض المحققين وحتى من المعاصرين، الذي لا يعتبر قصد الأمر ملاكا للعبادية، بل وإنما يرى مثل سيد الخوي رحمة الله عليه وأمثاله يعتقدون أن مطلق الإضافة إلى الله هو يوجب عبادة الشيء. لذلك أنت اشرب الماء بنية أنه تقرأ القرآن صار عبادة، كل الدجاج بنية أنه تقوم صلاة الليل صار عبادة، ما في مانع وما شاكل ذلك. لذلك بعض المقدسين إذا تقرأ في حياتهم تشوف أنه كل أعمالهم صارت عبادة، ينام حتى يقوم للتهجد ويأكل حتى يتقوى، في كل شيء ينوي عملا عباديا كغاية، فيصير عملا مضاف إلى الله أو متقرب به إلى الله ويكون عبادة. صاحب الكفاء عنده إشكال واحد على هذه النظرية، هذه النظرية من حيث مقام الثبوت لا إشكال فيها وهي الآن متبعة عند بعض المحققين. إشكاله يقول أنه نحن لم نقم عندنا أو لم يقم عندنا دليل على اعتبار هذا المعيار. إذا المكلف صلى بقصد امتثال الأمر العقل يحكم بأنه امتثال وسقط الأمر، أما إذا صلى لحسن الصلاة باعتبار أن الصلاة تحتوي على أذكار وتقديس وتسبيح وتهليل وركوع وسجود وخضوع وخشوع للمولى، لأن الصلاة من بدايتها إلى نهايتها الخشوع، لذلك إنها كبيرة إلا على الخاشعين. هذا الحكمة، ليش؟ لأن من بدايتها إلى نهايتها كلها خشوع. الصلاة التي تكون فيها معاملة وبيع وشراء ومارد الزواج وهذا واحد مو صلاة، لأنه بعض مرات واحد بالصلاة 10 معاملات يسويها من بداية الصلاة إلى نهاية الصلاة، هذا متفيد. الصلاة التي يكون فيها واقعا خشوع وخضوع، هذه الصلاة اللي فيها خشوع وخضوع قطعا إذا أتيت بقصد امتثال الأمر يسقط الأمر، أما إذا أتيت بعنوان أنه تهليل خضوع خشوع كلام مع الله أنس مع الله إيش ما نعبر، هل يسقط الأمر؟ هذا أول الكلام، ما عندنا دليل عليه. لذلك نقول نحن نجعل محور الكلام فقط في قصد الأمر، هذا كله إذا كان التقرب المعتبر في العبادة بمعنى قصد الامتثال، يعني التقرب المعتبر يعني ملاك العبادية. وأما إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو أن الفعل له تعالى يعني مضاف إليه، هسا شلون كشفنا أن هذا الفعل حسن أو ذا مصلحة؟ هذا ما يهمنا، كشفناه من أدلة شرعية أو كشفناه بالأحكام العقلية أو العقلائية، فاعتباره أي اعتبار داعي الحسن أو ذا مصلحة في متعلق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان، يعني ثبوتا لا إشكال فيه، بمكان من الإمكان بين قوسين يعني ثبوتا، إلا أنه غير معتبر فيها قطعا. ليش غير معتبر فيها قطعا؟ يعني إثباتا لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال. الذي عرفت عدم إمكان أخذه في الأمر بديهتان. ليش؟ لأنه أنت إذا قصدت امتثال الأمر قطعا سقط الأمر. خب إذا كانت هذه الأمور معتبرة في العبادية مفروض أن الأمر لا يسقط. زين، هل أن هذه الأمور معتبرة إذا تركت قصد الأمر؟ تشك في ذلك. نعم، إذا قام دليل خاص على ذلك يمكن قبوله. ولذلك محققين بعد صاحب الكفاية الذي أخذوا بهذه النظرية عندهم أدلة، يقولون إحنا مثلا من خلال الصلوات، أدلة الصلاة، أدلة الصوم، أدلة الحج، أدلة الزكاة، أدلة الخمس، نستفيد أن الله تعالى يرى معيار العبادية مطلق القربة والتقرب إليه. أنا الآن أدفع الخمس احتياطا، ما عندي يقين بقصد الأمر بالأمر، إذن ما أقدر أقصد الأمر. زين، من باب الاحتياط أدفع الخمس ولكن قربة إلى الله يقع عبادتين. لأنه أحد إشكالات اللي راح ترد بناء على قصد الأمر أنه إحنا في مقام الاحتياط بعد ما نقدر نأتي بالعبادة، لأنه في مقام الاحتياط أنا أقصد الأمر المحتمل، وقصد الأمر المحتمل مو ملاك العبادية، مفروض يصير قصد الأمر الحقيقي والواقعي. ولكن الآن يتخلصون علماءنا من هذه الشبهة، خصوصا في الاحتياط الذي مستلزم لتكرار العبادة. أنت تتصلي إلى أربع جهات لفقدان اتجاه القبلة، ففي كل جهة أنت تصلي ولا تعلم أنه يوجد أمر أو لا يوجد أمر. إذا قلنا بمقالة صاحب الكفاية والمشهور قبل صاحب الكفاية وهو قصد الأمر، هنا الصلاة راح تصير مشكلة لا تقع عبادة. أما إذا قلنا بمسلك المحقق الآن أن المراد من العبادية مطلق الإضافة، فمطلق الإضافة أنا كل شيء أحتمل فيها روح العبادة أو حسنه أو مقربيته وأقصد به التقريب أو التقرب إلى الله فهو عبادة، سواء تعلق به الأمر أو لم يتعلق به الأمر. تأمل فيما ذكرناه في المقام، تعرف حقيقة المرام كي لا تقع فيما وقع فيها من الاشتباه بعض الأعلام.
يعني في حالة المعصية يعني ترك للأمر ما يحصل يعني غلط،
وبالتالي شو هتترتب هاي؟ لا، احنا مولانا في المعصية ما عندنا عبادة،
لا هو معدنا أمر قصد
امتثال
الامتثال أو
أي بقصد امتثال الأمر.
لكن في حالة الترك شنو؟
لا الترك كل إذا الترك، شوفوا إذا كان الأمر ثابت فتركه يكون مخالفة وعصيان. أما إذا لم يكن الأمر ثابت وإنما هناك حسن وهناك قربة مطلقة، هنا تركه لا يكون عصيانا. ليش؟ لأنه لم يثبت عندي الأمر. العصيان موضوعه مخالفة الأمر أو مخالفة ما أراده المولى مني. أنا مثلا أساعد هذا الإنسان المؤمن، ما عندي أمر على أنه واجب المساعدة، غاية ما هناك مستكشف عندي بحكم العقل أن هذا محبوبا عند المولى، إذا تركت المساعدة ما أستحق العقاب. أما إذا نعم كان واجب عليها نساعده، مثلا هو مورد للزكاة وأنا لم أعطيه للزكاة وهو وقع في مشاكل من وراء فقدان حقه، نعم هنا أستحق العقوبة. ليش؟ لأنه خالفته أمر الزكاة. أما إذا لم يكن هناك أمر فلا تتحقق المعصية. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة التي أشار إليها صاحب الكفاية في بحث التعبد والتوصل هي مقدمة أنه عقدها لأجل بيان نقطتين. النقطة الأولى أنه بناء على ما تقدم في المقدمة الثانية قلنا أن قصد الأمر لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر، فهل يجوز التمسك بإطلاق صيغة الأمر على توصلية وأن امتثاله لا يعتبر فيه قصد الأمر؟ صاحب الكفاية يقول نحن مع المشهور في قاعدة الإطلاق، مشهور يلتزمون أن النسبة بين الإطلاق وعدمه نسبة الملكة وعدمها، بناء على ذلك إذا كان التقييد بقصد الأمر في الأمر محال فالإطلاق راح يكون محالا. ما إلى معنى إذا احنا قلنا أن الأمر لا يمكن أن يقيد متعلقه بقصد أمره أو بقصده بتعبير آخر، إذن الإطلاق ما إلى معنى. إذن هذا الذي عرف على لسان بعض الأصولين ولعله هو المشهور، هذا من الخطأ أن يقال مقتضى إطلاق صيغة الأمر أن يكون المأمور به توصليا، لأنه لو كان يحتاج إلى قصد الأمر وكان عباديا كان ينبغي للمولى أن يبينه. المولى كيف يبينه؟ لأن قصد الأمر لا يخف في متعلق الأمر. بناء على هذا، هل يثبت هناك إطلاق مقامي؟ هذا الإطلاق إطلاق للصيغة، نعبر عنه بالإطلاق اللفظي. الإطلاق المقامي ما هو؟ أنه نقول أن المولى في مقام بيان جميع خصوصيات المتعلق، مثلا الروايات البيانية الصحاح الزرارة وحماد بن عثمان وغيرها، أو حماد بن عيسى المنقول عن لسان الإمام الصادق عليه السلام، الإمام جاء وبين لهم وضوء النبي من البداية إلى النهاية، أو صلاة النبي من البداية إلى النهاية، لأنه كأنما كان هناك شبهات تطرح حول وضوء النبي أو حول صلاة النبي في زمانهم من قبل علماء السنة، فالأئمة عليهم السلام أرادوا أن يقنعوا أصحابهم وشيعتهم بأنه الذي نحن نقوله هو الصحيح، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك الإمام هو أصلا في بعض الروايات الإمام كان يتوضأ مثل وضوء النبي، يعني حتى بالفعل كان يبين مو فقط بالقول. خب في هذه الروايات معروفة بالروايات البيانية، الإمام بدأ من بداية كيف أن النبي اغترف الماء من الإناء، كيف غسل يديه مقدمة ثم صب الماء على وجهه ثم مس صب الماء على يمينه ثم على يساره. خب كل المقدمات وكل الشرائط وكل الأجزاء مبينة. في هذا المقام إذا الإمام لم يبين أنه لا بد من قصد الأمر، يكشف عن أنه هذا الفعل فعل توصلي. هذا نعبر عنه بالإطلاق المقامي، يعني يكون المتكلم في مقام بيان جميع ما يتوقف عليه غرضه. إذا لم يبين معناته أن هذا الفعل فعل توصلي. ولكن مع الأسف أن إطلاق المقام إحرازه في كثير من الأبواب مشكل، ليس أمرا سهل. مثلا في باب الوضوء والصلاة عندنا هاي الروايات، أما عندنا في كثير من الواجبات روايات بيانية بهذا التفصيل ما موجودة. لذلك عندما يريد يستنبط الفقيه حكما شرعيا في مسألة من المسائل يرجع إلى عدة طوائف من الروايات حتى بالنتيجة يقدر يقول أن المتعلق الحكم ما هو، لأن كل زوايا المتعلق لم تبين في رواية واحدة، وإنما بينت في روايات مختلفة ومقاطع مختلفة، لأن كل سائل كان يسأل الإمام في زاوية من الزوايا. أما في الوضوء وفي الصلاة عندنا بعض الروايات البيانية، وبناء على ذلك إذا انعقد هذا الإطلاق المقامي، يعني كان المتكلم في مقام بيان كل ما يتوقف عليه غرضه من التكليف، ولم يبين أنه قصد الأمر شرط في هذا العمل، بل نحمل كلامه على التوصلية. وأما إذا لم يثبت الإطلاق المقامي فالمرجع هو الأصل العملي، والأصل العملي الذي نحن نريده هنا هو الاشتغال. ليش الاشتغال؟ لأن شكنا في محصل غرض المولى. التكليف معلوم، المولى أمرني بالصلاة، أمرني بالصوم، أمرني بالحج، بالخمس، بالزكاة، ولكن لا أعلم أن المولى هل يريد مني الصلاة مع قصد الأمر أو بدون قصد الأمر. مع قصد الأمر بلا ريب يستلزم فراغ اليقيني، أما بدون قصد الأمر أشك في تحصيل غرض المولى، فأشك في الفراغ اليقيني مقتضى حكم العقل أنه يجب تحصيل الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني لا يحصل إلا بإحراز غرض المولى، وغرض المولى لا يحصل إلا بقصد الأمر. لذلك صاحب الكفاية في نهاية المطاف يشير يقول لا يختلط بين مقامنا أو لا يشتبه مقامنا بمقام الدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، الذي التزم كثير من المحققين أنه بالإجراء البراءة. أنت تشك أن الصلاة هل هي مشروطة بقنوت وأن القنوت واجب في الصلاة، تقول مردد بين الصلاة بدون القنوت هذا الأقل، وبين الصلاة مع القنوت وهذا الأكثر، تجري البراءة من القنوت. كما يقال المثال الأفضل من ذلك في الوضوء، هل أن الوضوء كالصلاة مشروط بالاستقبال أم لا؟ نقول إحنا بحثنا عن الأدلة ما وجدنا دليل على الاستقبال، إذن يدور الأمر بين أن الوضوء عبادة مركبة من الاستقبال أو غير مركبة من الاستقبال، نجري البراءة من شرطية الاستقبال. صاحب الكفاية يقول إحنا مو كلامنا في شك في التكليف، إحنا كلامنا في محصل غرض المولى، إحنا ندري أن الصلاة بجميع أجزائها وشراطها واجبة، ولكن ما ندري في مقام الامتثال هل كيفية خاصة مشروطة في امتثالها وهي بقصد الأمر، أو كيفية مطلقة. العاقل يقول ما دام تشك في محصل غرض المولى يجب أن تأتي بالتكليف بحسب الفراغ اليقيني، والفراغ اليقيني يقتضي قصد الأمر. إذن إطلاق الصيغة لا يقتضي التوصلية إلا إذا ثبت الإطلاق المقامي فيثبت التوصلية، والإطلاق المقامي قليل الوجود، إذن المرجع غالبا هو الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي هو الاشتغال أي أخذ قصد الأمر. يعني يمكن أن يقال أن مقتضى الأصل العملي هو التعبدية، ولكن مقتضى إطلاق صيغة الأمر لا التعبدية ولا التوصلية، لأن التقييد مستحيل والإطلاق أيضا مستحيل. نطبق هذا الأمر الثالث بتمامه. ثالثها أنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا حسب ما تقدم في المقدمة الثانية، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه ولو كان مسوقا في مقام البيان بإطلاقه ماذا؟ بإطلاق الأمر، ولو كان مسوقا في مقام البيان على عدم اعتباره، أي على عدم اعتبار قصد الأمر، كما هو أوضح من أن يخفى. ليش؟ لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، هذا إشارة إلى مسلكه في قاعدة الإطلاق. فلا يكاد يصح التمسك بالإطلاق إلا فيما يمكن اعتباره فيه، أي في الإطلاق، يعني إلا ما يمكن اعتبار شيء في الإطلاق. ما دام أن قصد الأمر لا يمكن اعتباره في متعلق الأمر، إذن الإطلاق لا يصدق ولا يتحقق. المراد هنا شنو؟ الإطلاق اللفظي. فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية، هذا إشارة إلى ضعف مقالة المشهور. مشهور من جهة يقولون أن الإطلاق والتقييد النسبة بينهما ملكة وعدمها، من جهة ثانية قالوا أن مقتضى إطلاق صيغة الأمر التوصلية. صاحب الكفاية يقول ما يصير، إذا قصد الأمر محالون فالإطلاق أيضا محالون. فانقدح بذلك أنه لا وجه لاستظهار التوصلية من إطلاق الصيغة بمادتها. مراد من إطلاق الصيغة بمادتها يعني بمتعلقها، يعني عندما قال أقم الصلاة ما نستفيد من إطلاق الصيغة أن مادة الصيغة وهي الصلاة متوصلية، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه مما هو ناشئ من قبل الأمر من إطلاق المادة في العبادة لو شك في اعتباره فيها. يعني ليش؟ يعني حتى مثل قصد الوجه، قصد التمييز، لأن هذه أيضا ترجع مثل قصد الأمر، قصد الوجه لا يؤخذ في العبادة، قصد التمييز لا يؤخذ، كل شيء يرجع إلى الأمر بعد تعلقه بالأمر لا يمكن أخذه في الأمر، إذن الإطلاق لا يثبت فيه. ولا أيضا لاستظهار عدم اعتبار مثل قصد الوجه وقصد التمييز مما هو ناشئ ومسبب من قبل الأمر من إطلاق المادة في العبادة، إطلاق المادة في العبادة مثلا الصلاة التي متعلق أقم الصلاة، لو شك في اعتبار ذلك الشيء فيها أي في العبادة. نعم، هذا نعم إشارة إلى الإطلاق المقامي. إذا كان الآمر في مقام بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه وإن لم يكن له دخل في متعلق أمره، أصلا ما له علاقة بالمتعلق، أصلا يريد يبين كل ما له دخل في الغرض، ومعه أي مع كونه في هذا المقام سكت في المقام ولم ينصب أو ولم ينصب دلالة وقرينة على دخل قصد الامتثال في حصول غرضه، كان هذا قرينة على عدم دخل قصد الامتثال في غرض المولى. وإلا يعني إذا كان دخيلا وسكت لكان سكوته نقضا لغرضه وخلاف الحكمة ولا يليق أصلا بشأن الباري تعالى. فلا بد عند الشك وعدم إحراز هذا المقام، يعني شنو يعني إذا عدلنا عن الإطلاق المقامي، من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العاقل. عبارة جدا مختصرة ولكن احنا وضحناها، أنه إطلاق المقامي لماذا عدل عنه صاحب الكفاية؟ لأنه قليل الوجود. فإذا اعلم يعني بناء على الرجوع إلى الأصل أنه لا مجال ها هنا إلا لإصالة الاشتغال، ولو قيل بإصالة البراءة كما عليه جملة من المحققين، ولعله هو المشهور عندنا الآن عند المعاصرين أو من قارب عصرنا فيما إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين، وذلك لأن الشك ها هنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، يعني شكنا في تحصيل الغرض مع استقلال العقل بلزوم الخروج عنها لقاعدة الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يكون العقاب مع الشك وعدم إحراز الخروج عقابا بلا بيان ومؤاخذة عليه بلا برهان. لذلك إذا واحد قال أنا أصلي شلون ما كان بدون قصد الأمر، طب يعاقب أنه جاءك الخطاب وأنت كنت مكلفا بالصلاة، والعقل كان يقول أنه أن الشغل اليقيني يسد الفراق اليقيني، لماذا أتيت بالصلاة بدون قصد الأمر؟ ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة، لو اتفق. ولكن هذا أنا كيف أحرزه أنه أنا راح أخرج عن عهدة التكليف؟ وهكذا الحال في كل ما شك في دخله في الطاعة والخروج به عن الأحدة مما لا يمكن اعتباره في المأمور به كقصد الوجه وقصد التمييز، مثلا أن هذه الصلاة هل هي صلاة أدائية أو قضائية؟ طب الأداء والقضاء من شؤون الأمر. هل هذه الصلاة رباعية أو ثلاثية؟ هذا من شؤون الأمر. هل أن هذه الصلاة ظهر أو عصر؟ هذا نسميه قصد التمييز. هذا يرجع إلى الأمر أن نشوف هذا الأمر تعلق به، هل تعلق بعنوان الظهر أم بعنوان العصر. نعم يمكن أن يقال إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله في الامتثال أمرا كان مما يغفل عنه غالبا العامة كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله. صاحب الكفاية في تتمة الكلام يذكر نقطة يقول نعم نقدر هنا احنا نشكل اطلاقا مقاميا، وين؟ وهو انه نقول مثل قصد الوجه وقصد التمييز يختلف عن قصد الامر. كيف؟ قصد الوجه وقصد التمييز غالبا مغفول عند الناس، مثلا الناس يقول انا صليت صلاة الظهر اصلا ما متوجه انه صلى اداء او قضاء، او يقول انا صليت اليوم احيانا يخلص الصلاتين اصلا بالضبط ما ناوي الاولى ظهرا والثانية عصرا، يغفلون. المولى اذا كان يعتبر قصد الوجه والتمييز كان مفروض ان يشير اليه لانه غالبا مغفول عنه، اما قصد الامر بعكس ذلك، قصد الامر غالبا مرضي الالتفات. ليش؟ لان هذا المصلي لو سالته في اثناء الصلاة ما لماذا تصلي يقول لان المولى امرني، فإذا قاعد يأتي بالصلاة بقصد الامتثال. إذا خلص الصلاة نقول له ليش صليت في هذه الساعة؟ يقول لأنه صلاة الظهر أنا مأمور بصلاة الظهر. لذلك مثل قصد الأمر سكوت المولى لا يكون دليلا على فقدانه، أما قصد الوجه والتمييز لو كان دخيلا والمولى سكت عنهما وهو غالبا مغفول عنه يكشف عن أنه لم يكن معتبرا في نظر المولى. هذا يكون قريبا من الإطلاق المقامي أو مصداقا من الإطلاق المقامي. نعم يمكن أن يقال إن كل ما ربما يحتمل بدوا دخله أو دخله في الامتثال أمرا كان مما يغفل عنه غالبا أو غالبا العامة يعني عامة الناس كان على الآمر بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا، وإلا لأخل بما هو همه وغرضه. أما إذا لم ينصب دلالة على دخله كشف عدم النصب عن عدم دخله، يعني أن هذا مو معتبر في الصلاة. ولذلك يمكن القاطع بعدم دخل قصد الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة. ليش؟ لأنهما غالبا مغفولان، حيث ليس منهما عين ولا أثر في الأخبار والآثار. هذا الرد على مقالة المشهور عند المتقدمين. المشهور عند المتقدمين كان يقولون إضافة إلى قصد الأمر يعتبر قصد الوجه وقصد التمييز. لذلك صلاة الظهر هم لابد أن تقصد فيها الامتثال، وهم تقصد أن يكون أداء، وهم تقصد أن يكون ظهرا. وكان مما يغفل عنه العامة، وإن احتمل اعتباره بعض الخاص، إشارة إلى بعض المتقدمين. لذلك ينقل هذه القصة أن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يوم من الأيام دخل حمام، كان من حمامات العامة في النجف، شاف واحد موجود في الحمام قاعد يريد يغتسل غسل الجنابة، يقول أغتسل غسل الجنابة من المجامع الذي أنا جامعت بأم زهراء أمس البارحة. قال له أنه الشيخ قال له ما يحتاج هذه النية، وأنت تقول أغسل غسل الجنابة كافي بعد هاي التفاصيل شنو؟ هذا قام يضرب الشيخ في الحمام، ما يعرف الشيخ. قال أنا هذا الذي علمني فلان فلان. قال أنت تقلد من؟ قال الشيخ الأنصاري. قال الشيخ الأنصاري أصلا ما قال هذا الحكي، هذا ما كان يدري أن هذا هو الشيخ الأنصاري. لذلك قام يضرب الشيخ، قال أنت تهين الشيخ الأنصاري وهو مرجع. وإذا دخل رجل ثاني شاف الشيخ يضرب، قال ليش قاعد تسوي هذا الشيخ الأنصاري؟ قال مو هذا أهان الشيخ الأنصاري. قال هو الشيخ الأنصاري. الشيخ قال له فقط قصد الجنابة، غسل الجنابة كافي، بعد أنا هيك سويت وكذا وأمس بالبارحة هذا ما يحتاج، هذا قصد الوجه والتمييز. ثم إنه لا أظنك أن تتوهم بعد يبقى المطلب. والحمد لله رب العالمين. هذا قصد الوجه التمييز ينتهي إلى هذا المقدار.